الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإشارة في الحديث إلى اليوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله، الإشارة إلى يوم عصيب وموقف عظيم سيقفه الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. يوم واحد لكن مقداره 50,000 سنة، وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وهم على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ليس فيها أشجار وليس فيها أمكنة يأوي الناس إليها يحتمون من حر الشمس. ولهذا مثل هذا اليوم يجب على كل ناصح لنفسه أن يذكرها به، وأنه سيقف ذاك الموقف الذي هو مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن يوم مقداره 50,000 سنة بسنيات العمر التي يعيشها المرء في الحياة الدنيا 60 أو 70 أو 80 أو 100؟ ماذا تقارن هذه بيوم مقداره 50,000 سنة والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ثم يتفاوت الخلق تفاوتا بحسب الأعمال في العرق، إلا أن قسما من الناس في ذلك اليوم لهم كرامة خاصة ولهم مكانة عظيمة جدا، فهم في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه جاءت روايات مفسرة للظل في ظله، جاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك أي في ظل عرشه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فالناس كلهم ضاحون تحت حر الشمس، وهؤلاء في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا لما يقرأ المسلم هذه الأوصاف التي جاءت في هذا الحديث، وجاء أيضا في أحاديث أخرى أوصاف أخرى موجبة لظل العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم أن يقرأ مثل هذه الصفات باهتمام، وأن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة على أن يكون له نصيب وحظ من هذه الصفات ليكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له سبحانه وتعالى أن يظلنا أجمعين في ظله يوم لا ظل إلا ظله بمنه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ليس حاصرا لمن يظلهم الله سبحانه وتعالى في هذا العدد، لأنه جاءت أحاديث أخرى بذكر صفات أخرى، بذكر صفات أخرى موجبة لظل عرش الرحمن. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم السيوطي أفرد في هذا رسالة في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجمع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأوصاف المتنوعة التي توجب ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. هنا في هذا الحديث ذكر سبعة، ليس المراد بالسبعة هنا أشخاص، وإنما المراد أوصاف، ولهذا كل وصف من هذه الأوصاف يدخل تحته خلق من عباد الله سبحانه وتعالى. الأول وبه بدأ لعظم شأنه ورفيع مقامه وعلو مكانته الإمام العادل، الإمام العادل وهو الذي يقوم في رعيته بالعدل، محكما فيهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو العدل، هو العدل وهو حكم الإنصاف، وليس فيه جور ولا ظلم ولا إضاعة للحقوق، فهو كتاب العدل. فالإمام العادل أي الذي يقيم العدل في رعيته، لا يحابي، لا يجور، لا يظلم، يتعامل مع رعيته بمعاملة يتقي فيها ربه سبحانه وتعالى. فالإمام الذي بهذه الصفة له أثر عظيم على الرعية، لأن صلاح الراعي له أثر على الرعية صلاحا واستقامة، ولأجل هذا بدأ به، لأن صلاح الإمام لا يخصه وحده بل ينعكس على رعيته. ولأجل هذا جاء عن غير واحد من السلف قولهم: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لهذا السبب لجعلتها للإمام، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، وله أثر عظيم في صلاح العباد واستقامة أمورهم والتئام شملهم وزوال الفتن عن مجتمعاتهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة الكبيرة. ولهذا بدأ بالإمام العادل، بدأ بالإمام العادل بأن الله سبحانه وتعالى يكرمه يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني من هؤلاء شاب نشأ في طاعة الله منذ صباه ومنذ صغره وهو على الاستقامة. ولهذا جاء في حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويحسنه بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربكم لشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة، يعني منذ نشأ وهو لا يميل للأهواء والشهوات المحرمة، وإنما قد زم نفسه وأخذها بما أخذ العزم والحزم والإلزام النفس بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا خص الشاب بهذه النشأة لأن مرحلة الشباب مرحلة قوة ونشاط وفوران الشهوة وتمام الصحة والقوة، ففي الغالب مرحلة الشباب يكون فيها صبوة، يكون فيها صبوة إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه وأكرمه بنشأة كلها استقامة ليس فيها انحراف وميل عن صراط الله المستقيم. فشاب هذه صفته، نشأ في عبادة الله، يعني منذ النشأة وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم مثل هذا الشاب في نشأته في الغالب يكون أيضا من وراء ذلك بتوفيق من الله عز وجل شخص أو أشخاص أعانوه على هذه النشأة. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الهدى من دل على خير فله مثل فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أقصد أن الاهتمام بالشباب نصحا وتوجيها وتربية لهم على طاعة الله يعتبر من أعظم الاستثمار الذي يستثمره المرء في حياته، لأن شابا في صباه تحسن توجيهه بكلمة طيبة ينفعه الله بها، ثم على إثرها يمضي حياته كلها مستقيما على طاعة الله، ماذا سيكتب لك؟ ماذا سيكتب لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير من دل على هدى فله مثل فاعله، والدال على الخير كفاعله. فهذا الأمر الثاني في الحديث، قال: شاب نشأ في عبادة الله. الثالث: رجل قلبه معلق، رجل معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. بعض أهل العلم يشبه قلب هذا الذي قلبه معلق المساجد بالقناديل التي في المساجد المضيئة. قلبه معلق بالمساجد يعني حتى وإن فارق جسمه المسجد في بعض مصالحه أو حاجته، أو مثلا ذهابه للبيت للراحة أو النوم أو غير ذلك، أو اشتغاله ببعض تجارته أو غير ذلك، لكن قلبه في المسجد. إذا خرج من المسجد وإذا بقلبه ينتظر الصلاة الجديدة ويشتاق إلى الصلاة ويتطلع ويتشوق لقدوم الصلاة، هذا شأنه قلبه معلق في المساجد، أشبه ما يكون بالقنديل المعلق في المسجد، لأن قلبه أصبح أهم ما يكون عنده من المطالب في هذه الحياة بيت الله عز وجل، وقصده للصلاة فيه والذكر فيه وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. رجل قلبه معلق بالمساجد. لا يلزم من تعلق القلب بالمسجد أن يبقى كل وقته في المسجد، لا، هو يقوم ويخرج في مصالحه، في شؤونه، في أعماله، لكن القلب في المسجد حبا لبيوت الله وتعظيما لها وحرصا على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى فيها وشوقا للصلاة من بعد الصلاة. ثم هذا الذي هو قلبه معلق بالمساجد له نصيب من الرباط الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فله نصيب من ذلك. فرجل هذه صفته وهذه حاله مع بيوت الله سبحانه وتعالى هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله جل وعلا يقول في سورة النور: في بيان المساجد وشأنها ولأي شيء بنيت بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هنا قوله والآصال تنتهي الآية ثم تبدأ آية جديدة حسب طبعة الموجودة في للمصحف، تبدأ كلمة رجال في أعلى الصفحة، في أعلى الصفحة. ما أخفيكم سرا، أنا تعجبني هذه جدا لما أراها في أعلى الصفحة رجال، أنظر إليها وأنظر في 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 فيها معالم الرجولة، معالم الرجولة في أبهى حللها وأجمل صفاتها رجال. ولهذا من يفتقد نفسه، من يفتقد نفسه في المسجد في أوقات الصلوات الخمس التي بنيت هذه المساجد للرجال كما في الآية ليصلوا فيها الصلوات الخمس، فليفتش في مشكلة عنده في الرجولة، لأن الذي قال رجال رب العالمين ليس أي أحد، رب العالمين جل وعلا هو الذي قال رجال، فليفتش نفسه في الرجولة. الآن لما يقولون الرجولة، بعضهم لما يتحدث عن الرجولة يمسك يده هكذا، يعني الشنب الطويل وإلا الفتوة وإلا أشياء من هذا القبيل. الرجولة، الرجولة بأبهى صورها وأتم حللها خمس صلوات في اليوم والليلة صفا إلى جنب الرجال في بيوت الله، يأتي ويصف معهم قائما بين يدي ربه سبحانه وتعالى يصلي هذه الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. أما أن ينادى في المسجد حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويسمع النداء ثم يجلس في البيت يصلي مع المرأة، أين 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 هذا الوصف الذي في الآية رجال رجال؟ ثم ماذا قال بعد ذلك عز وجل؟ لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا تلهيهم تجارة عن تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كل مشاغل الدنيا لا قيمة لها عند هذا الرجل، إذا نودي للصلاة كل شيء ينتهي، كل شيء يتوقف عنده ويتجه مباشرة إلى بيوت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. هنا لما قال الله سبحانه وتعالى لا تلهيهم، لا تلهيهم، لابد من التنبيه على مسألة، ليست مسألة، لا مشكلة، مشكلة يعني الآن تقع في كثير من المساجد. ما هي الآن المساجد؟ مثل ما هو واضح في سياق الآية، الآية الكريمة، المساجد دخول لأي شيء، للذكر، أذن الله أن ترفع ليذكر فيها اسمه، للذكر، للذكر والخروج عن اللهو، خروج عن اللهو. المساجد الآن تقصد لتطمئن النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن النفس، تقرب من الله سبحانه وتعالى، يعظم حظها في الأجر. هذا شأن بيوت الله سبحانه وتعالى، فهي تدخل لتبتعد عن اللهو. لكن الآن المشكلة التي تحدث عنها أن اللهو دخل في المسجد، أن اللهو نفسه دخل في المسجد في أجهزة الجوال. الآن بعض الناس، وهذا والله يؤلم جدا، بعض الناس في المسجد يفتح الجوال على برامج لهو، حتى بعضهم يعني في برامج لعب يفتحها ويلهو بها في بيت الله سبحانه وتعالى، في بيت الله سبحانه وتعالى، أو يفتح ينظر مشاهد من اللهو وأشياء من هذا القبيل في بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل المسلم مع باب المسجد الله يجعله وراء ظهره، ويدخل معظما لبيت الله عز وجل، مدركا عظمة بيوت الله سبحانه وتعالى، ويصون بيوت الله جل وعلا عن كل لهو وباطل. ومن المصائف في هذا الباب الموسيقى التي في كثير من الجوالات، وأصبح يتأذى منها المصلون في سجودهم، في ركوعهم، في دعائهم، في قراءة القرآن، كل فترة صوت من هنا وصوت من هناك، أصوات موسيقى في بيوت الله. هل هذا من التعظيم لبيوت الله والمراعاة لحرمتها والمراعاة لحرمة المصلين، واحترام التالي لكتاب الله والذاكر لله والقائم يصلي بين يدي الله؟ ولهذا يجب على الناس أن يحذروا أشد الحذر من مخاطر الجوال في بيوت الله، ولها مخاطر كثيرة ربما يأتي وقت آخر أفصل فيها بما يكون فيها النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ورجلان تحابا في الله. الآن هذا الموطن الوحيد الذي ذكر رجلان في الكل واحد، لكن هنا قال رجلان لأن التحاب تفاعل من طرفين، هذا يحب هذا والآخر يبادله نفس الحب، يعني يقوم في قلب شخص لآخر حب ليس أي حب، وإنما حب في الله عز وجل، والآخر نفسه يبادله ذلك، يحبه في الله. ولهذا جاءت السنة النبوية بما يحقق هذا التفاعل بين الطرفين. مرة كان رجل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر شخص فقال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أحب هذا، يشير إلى الرجل الذي مر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ هل أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فانطلق إليه وقال: أنا أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. لماذا قال له اذهب إليه وأخبره؟ لأن حتى يتحقق هذا التفاعل الذي هو من موجبات ظل العرش، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وهو من صغار الصحابة: يا معاذ، والله إني أحبك في الله، يحلب بالله عليه الصلاة والسلام. كم هذه الكلمة لها أثر في قلب معاذ عندما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة الكبيرة الجليلة: إني أحبك في الله، ويحلف بالله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. هذا التحاب مطلوب من المسلمين أن يجتهدوا في تنميته بينهم، وفي الوقت نفسه مطلوب منهم أن يحذروا من ضد ذلك، يعني أن يحذروا من الأسباب التي توجد البغضة بينهم والتعادي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. مطلوب من المسلم ومن المسلمين عموما أن ينموا هذه الأخوة والمحبة بينهم. الحاصل أن هذا من موجبات الظلال، ظل عرش الرحمن، التحاب في الله سبحانه وتعالى لا في شيء آخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في آية أخرى في سورة البقرة قال: وتقطعت بهم الأسباب. ما هذا؟ المحبات القوية الموجودة في الدنيا لمصالح أو مقاصد دنيوية كلها تتقطع ولا يبقى منها شيء، لا يبقى متصلا دائما باقيا في الدنيا والآخرة إلا التحاب في الله والمحبة في الله. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال ورجل دعته امرأة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني اجتمع في هذه المرأة مغريات كثيرة، مغريات كثيرة. الآن في هذا الحديث، في هذا الحديث اجتمعت ثلاث مغريات. الأول أنها هي الداعية، يعني ما بحث عنها ولا طلبها، ولا وإنما هي أخذت مثل ما جاء في قصة امرأة العزيز مع يوسف، قصة عجيبة جدا. وهذه القصة بالمناسبة ينبغي على كل شاب أن يقرأها مرات كثيرة، لأنها سبحان الله تعينه على السلامة من هذه الفتن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ثم انظر سبحان الله العزيز والبرود الشديد، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الآن ما أصبحت القضية قضية امرأة العزيز، بل أصبحت المراودة من كل هؤلاء كما يدل عليه السياق فيما سيأتي. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، ما أصبح الآن الكيد من امرأة العزيز وحده، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذه الآن الآيات فيها مواطن عندما يتأملها المسلم، مواطن يمكن نصفها بأنها أمور، نعم أمور معينة للخلاص من فتن النساء، تستخلص من هذه الآية، أمور معينة من الخلاص من فتنة النساء. وهذه لي فيها حديث سابق ربما في خطبة جمعة بهذا العنوان، ذكرت أسباب كثيرة مستخلصة من هذا السياق، مستخلصة من هذا السياق من مواطن فيه. مثلا قوله معاذ الله، يعني هذه مهمة جدا عندما تعرض الفتنة للشاب، أول ما ينبغي أن يبدأ به يستعيذ بالله، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم، مباشرة يطلب نجاته من هذه الفتنة من الله، أعوذ بالله، مثل ما قال معاذ الله معاذ الله. وأيضا الإخلاص، الإخلاص سبيل الخلاص، دائما يجتهد الإنسان على إخلاص العمل. الآن لما يخلص الإنسان في صلاته وفي صيامه وفي عبادته، هذا الإخلاص يدرى عنه الفتن، هذا الإخلاص يدرى عنه الفتن. إنه من عبادنا المخلصين في قراءة، والقراءة الأخرى المخلصين، والقراءتان يستفاد منهما أن الإخلاص سبيل الخلاص، أن الإخلاص سبيل الخلاص. وأيضا قوله لولا أن رأى برهان ربه، هذا أيضا من الأسباب التي يكون فيها النجاة من هذه الفتن، لولا أن رأى برهان ربه. قال أهل العلم في الصحيح في معنى الآية الإيمان، الإيمان، لأن الإيمان هو الوازع، وكل ما تنام الإيمان في القلب ردع الإنسان عن الدخول في المحرم. الآن الذي عنده الإيمان بالله وعظمته وأسماءه وصفاته والمعرفة باطلاع الله وكذا، إذا جاء من هذه الفتن حجزها بإيمانه بالله واستحضاره رؤية الله له واطلاع رب العالمين عليه إلى غير ذلك. أيضا من الوسائل الفرار من الفتن، واستبق الباب الفرار من الفتن، ما يبقى الإنسان في موطن الفتنة، إذا تحركت الفتنة في المكان لا يبقى، بل يفر ويذهب سريعا ويبتعد عن مكان الفتنة. أيضا الاستعصام، فاستعصم ما يلين ولا ينثني ولا يفتح لنفسه باب الوهن، وإنما يكون في حزم مع نفسه وعزم، ويصونها عن هذه الخسائس والرذائل والمحرمات. أيضا الدعاء، دعاء الله عز وجل إلا تصرف عني كيدهن، هذا دعاء. فالحاصل أن هذا السياق من المفيد للمسلم والشاب أن يقرأه مرات حتى يداوي نفسه بالقرآن ويستخلص الأمور التي تعينه بإذن الله للسلامة. يوسف عليه السلام تعرض لفتنة، لهذه الفتنة، فتنة النساء في أشد صورها، لأن العلماء لما تكلموا عن قصة يوسف عليه السلام ذكروا أنه اجتمع في هذه القصة من هذه المرأة أكثر من 10 مغريات، أكثر من 10 مغريات، كل واحدة أشد من الأخرى، ومع كل هذه المغريات نجاه الله سبحانه وتعالى. والأسباب التي وفقه الله إليها وكانت سبب نجاته ذكرت في الآية في السياق، فهذا فيه تنبيه. وآخر سورة يوسف قال ختمت بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لابد أن الإنسان يأخذ العبر ويستفيد من هذه القصص ما يداوي ويعالج به نفسه. فيوسف اجتمعت مغريات تزيد على 10، كل واحدة أقوى من الأخرى، وسلمه الله سبحانه وتعالى ونجاه. من عرضت له هذه الفتنة دعته امرأة ذات منصب وذات جمال فامتنع خوفا من الله، كان هذا الامتناع من موجبات الفوز بظل العرش يوم القيامة. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه الكلمة إني أخاف الله إذا حضرت عند العبد وقت الفتنة سلم من الفتنة، أقصد إذا حضرت في قلبه وتمكنت من قلبه، يعني تمكن من قلبه خوف الله سبحانه وتعالى لن يفعل فتنة مهما كانت قوية. ولهذا العلماء يقولون ينبغي الإنسان في مثل هذا الموطن أن يزجر نفسه بهذه الكلمة إني أخاف الله، سواء يرددها في قلبه ويستشعر بقلبه الخوف من الله، أو ينطق بها بلسانه يزجر نفسه بهذه الكلمة. سبحان الله، هذه الكلمة إني أخاف الله في هذا الموطن، هذا يذكرنا فيما يتعلق بالصيام، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. العلماء يقولون فليقل إني صائم، أولا هو يذكر نفسه بما هو فيه من شرف الصيام وما يقتضيه الصيام من أدب وسكون وطمأنينة إلى غير ذلك من معاني، وأيضا الشخص الذي أمامه يذكره بشرف الحالة التي هو عليها حتى لا يحصل منه. فلما يقول هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، لما يقول هذه الكلمة إني أخاف الله، هذه هو يزجر بها نفسه، وربما أنها أيضا تزجر الذي أمامه، مثل ما زجرت ذاك الذي كان يراود ابنة عمه سنوات ويطلبها لنفسه وهي تأبى حتى اضطرتها الحاجة إليه وجاءت، فاتفق معها على مبلغ من المال يعطيها إياه، فقبلت للحاجة. ثم لما جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بأهله، فقام أثرت فيه. ولهذا هذه الكلمة لما يؤتى بها في هذا الموطن إني أخاف الله تؤثر في القائل وتؤثر في من يسمع هذه الكلمة. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من مبالغة في إخفاء الصدقة حفظا لعمله وابتعادا عن المراءة في العمل، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني شماله انظر كيف قربها من اليمين، لو قدر أن الشمال رجل ينظر ويبصر ما يرى هذا من شدة إخفاء هذه الصدقة، إخفاء هذه الصدقة. وهذا فيه ترغيب في هذا الأمر إخفاء الصدقة، لكن إظهار الصدقة وإعلانها إذا كان المقصد منه آخر، إذا كان المقصد منه آخر الذي هو تحريك الناس وترغيبهم في الصدقة وحثهم عليها خاصة في مواطن الحاجة ونحو ذلك، فهذا لا يتنافى مع الرياء. فالعبرة بما قام في القلب، العبرة بما قام في القلب. والله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن الأول ذكر أنه نعمة ذلك الأمر، لكن إن قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، أما إن قصد به المراءة لا يدخل في صالح عمل المرء ما كان يفعله رياء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. السابع من هؤلاء وهو موضع الشاهد، السابع من هؤلاء وهو موضع الشاهد، رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكره لله خاليا هذا مثل الذي قبله، بعيد كل البعد عن الرياء، بعيد عن الرياء، عن السمعة، عن ملاحظة الناس بالعمل، هو خالي ليس عند أحد من الناس، فإذا فاضت عيناه وهو خالي هذا سليم من الرياء، هذا سليم من الرياء. فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عندما ذكر عظمة الله وجلاله وكماله، سواء كان هذا الفيض فيض عيناه بالدموع، فيض عينيه بالدموع، سواء كان خشية أو كان شوق مثل ما تقدم البيان، المهم أنه ناشئ عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بذكر جماله فاشتاق، أو ذكر عقوبته فخاف ودمعت عينه هنا أو دمعت عينه هناك، هذا كله داخل في المعنى هذا. وهذا فيه هذا الجملة الأخيرة من الحديث فيها حث للمؤمن إذا كان وحده أن يحسن تدبر القرآن، لأن القرآن هو الذي يأتي بهذا الخير، هو الذي يأتي بهذه الخشية وهذا القرب من الله وهذا البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان وحده ينبغي أن يعتني عناية كبيرة بالتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. كل الخصال التي مرت كلها لها تعلق بالإخلاص ومقاومة الهوى، كلها لها تعلق بالإخلاص ومقاومة الهوى، لو تأملتها واحدة واحدة كلها أسها الذي تقوم عليه إخلاص العمل لله ومقاومة هوى النفس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يرزقنا أجمعين خشيته في الغيب والشهادة، وأن يعمر قلوبنا بطاعته. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه: أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإشارة في الحديث إلى اليوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله، الإشارة إلى يوم عصيب وموقف عظيم سيقفه الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. يوم واحد لكن مقداره 50,000 سنة، وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وهم على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ليس فيها أشجار وليس فيها أمكنة يأوي الناس إليها يحتمون من حر الشمس. ولهذا مثل هذا اليوم يجب على كل ناصح لنفسه أن يذكرها به، وأنه سيقف ذاك الموقف الذي هو مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن يوم مقداره 50,000 سنة بسنيات العمر التي يعيشها المرء في الحياة الدنيا 60 أو 70 أو 80 أو 100؟ ماذا تقارن هذه بيوم مقداره 50,000 سنة والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ثم يتفاوت الخلق تفاوتا بحسب الأعمال في العرق، إلا أن قسما من الناس في ذلك اليوم لهم كرامة خاصة ولهم مكانة عظيمة جدا، فهم في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه جاءت روايات مفسرة للظل في ظله، جاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك أي في ظل عرشه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فالناس كلهم ضاحون تحت حر الشمس، وهؤلاء في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا لما يقرأ المسلم هذه الأوصاف التي جاءت في هذا الحديث، وجاء أيضا في أحاديث أخرى أوصاف أخرى موجبة لظل العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم أن يقرأ مثل هذه الصفات باهتمام، وأن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة على أن يكون له نصيب وحظ من هذه الصفات، ليكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له سبحانه وتعالى أن يظلنا أجمعين في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بمنه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ليس حاصرا لمن يظلهم الله سبحانه وتعالى في هذا العدد، لأنه جاءت أحاديث أخرى بذكر صفات أخرى، بذكر صفات أخرى موجبة لظل عرش الرحمن. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم السيوطي أفرد في هذا رسالة في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجمع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأوصاف المتنوعة التي توجب ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. هنا في هذا الحديث ذكر سبعة، ليس المراد بالسبعة هنا أشخاص، وإنما المراد أوصاف، ولهذا كل وصف من هذه الأوصاف يدخل تحته خلق من عباد الله سبحانه وتعالى. الأول وبه بدأ لعظم شأنه ورفيع مقامه وعلو مكانته الإمام العادل، الإمام العادل وهو الذي يقوم في رعيته بالعدل محكما فيهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو العدل، هو العدل وهو حكم الإنصاف، وليس فيه جور ولا ظلم ولا إضاعة للحقوق، فهو كتاب العدل. فالإمام العادل أي الذي يقيم العدل في رعيته، لا يحابي، لا يجور، لا يظلم، يتعامل مع رعيته بمعاملة يتقي فيها ربه سبحانه وتعالى. فالإمام الذي بهذه الصفة له أثر عظيم على الرعية، لأن صلاح الراعي له أثر على الرعية صلاحا واستقامة، ولأجل هذا بدأ به، لأن صلاح الإمام لا يخصه وحده بل ينعكس على رعيته. ولأجل هذا جاء عن غير واحد من السلف قولهم: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لهذا السبب لجعلتها للإمام، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، وله أثر عظيم في صلاح العباد واستقامة أمورهم والتئام شملهم وزوال الفتن عن مجتمعاتهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة الكبيرة. ولهذا بدأ بالإمام العادل، بدأ بالإمام العادل بأن الله سبحانه وتعالى يكرمه يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني من هؤلاء شاب نشأ في طاعة الله منذ صباه ومنذ صغره وهو على الاستقامة. ولهذا جاء في حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويحسنه بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربكم لشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة، يعني منذ نشأ وهو لا يميل للأهواء والشهوات المحرمة، وإنما قد زم نفسه وأخذها بمأخذ العزم والحزم وإلزام النفس بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا خص الشاب بهذه النشأة لأن مرحلة الشباب مرحلة قوة ونشاط وفوران الشهوة وتمام الصحة والقوة، ففي الغالب مرحلة الشباب يكون فيها صبوة إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه وأكرمه بنشأة كلها استقامة، ليس فيها انحراف وميل عن صراط الله المستقيم. فشاب هذه صفته، نشأ في عبادة الله، يعني منذ النشأة وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم مثل هذا الشاب في نشأته، في الغالب يكون أيضا من وراء ذلك بتوفيق من الله عز وجل شخص أو أشخاص أعانوه على هذه النشأة. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الهدى من دل على خير فله مثل فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أقصد أن الاهتمام بالشباب نصحا وتوجيها وتربية لهم على طاعة الله يعتبر من أعظم الاستثمار الذي يستثمره المرء في حياته، لأن شابا في صباه تحسن توجيهه بكلمة طيبة ينفعه الله بها، ثم على إثرها يمضي حياته كلها مستقيما على طاعة الله، ماذا سيكتب لك؟ ماذا سيكتب لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير من دل على هدى فله مثل فاعله، والدال على الخير كفاعله. فهذا الأمر الثاني في الحديث، قال: شاب نشأ في عبادة الله. الثالث: رجل قلبه معلق، رجل معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. بعض أهل العلم يشبه قلب هذا الذي قلبه معلق المساجد بالقناديل التي في المساجد المضيئة. قلبه معلق بالمساجد يعني حتى وإن فارق جسمه المسجد في بعض مصالحه أو حاجته، أو مثلا ذهابه للبيت للراحة أو النوم أو غير ذلك، أو اشتغاله ببعض تجارته أو غير ذلك، لكن قلبه في المسجد. إذا خرج من المسجد وإذا بقلبه ينتظر الصلاة الجديدة ويشتاق إلى الصلاة ويتطلع ويتشوق لقدوم الصلاة، هذا شأنه قلبه معلق في المساجد، أشبه ما يكون بالقنديل المعلق في المسجد، لأن قلبه أصبح أهم ما يكون عنده من المطالب في هذه الحياة بيت الله عز وجل، وقصده للصلاة فيه والذكر فيه وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. رجل قلبه معلق بالمساجد. لا يلزم من تعلق القلب بالمسجد أن يبقى كل وقته في المسجد، لا، هو يقوم ويخرج في مصالحه، في شؤونه، في أعماله، لكن القلب في المسجد حبا لبيوت الله وتعظيما لها وحرصا على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى فيها وشوقا للصلاة من بعد الصلاة. ثم هذا الذي هو قلبه معلق بالمساجد له نصيب من الرباط الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فله نصيب من ذلك. فرجل هذه صفته وهذه حاله مع بيوت الله سبحانه وتعالى هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله جل وعلا يقول في سورة النور في بيان المساجد وشأنها ولأي شيء بنيت بيوت الله سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال هنا قوله والآصال، تنتهي الآية ثم تبدأ آية جديدة حسب طبعة الموجودة في للمصحف، تبدأ كلمة رجال في أعلى الصفحة، في أعلى الصفحة. ما أخفيكم سرا، أنا تعجبني هذه جدا لما أراها في أعلى الصفحة رجال، أنظر إليها وأنظر في 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 فيها معالم الرجولة، معالم الرجولة في أبهى حللها وأجمل صفاتها رجال. ولهذا من يفتقد نفسه، من يفتقد نفسه في المسجد في أوقات الصلوات الخمس التي بنيت هذه المساجد للرجال كما في الآية ليصلوا فيها الصلوات الخمس، فليفتش في مشكلة عنده في الرجولة، لأن الذي قال رجال رب العالمين ليس أي أحد، رب العالمين جل وعلا هو الذي قال رجال، فليفتش نفسه في الرجولة. الآن لما يقولون الرجولة، بعضهم لما يتحدث عن الرجولة يمسك يده هكذا، يعني الشنب الطويل وإلا الفتوة وإلا أشياء من هذا القبيل. الرجولة، الرجولة بأبهى صورها وأتم حللها خمس صلوات في اليوم والليلة صفا إلى جنب الرجال في بيوت الله، يأتي ويصف معهم قائما بين يدي ربه سبحانه وتعالى يصلي هذه الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. أما أن ينادى في المسجد حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويسمع النداء ثم يجلس في البيت يصلي مع المرأة، أين 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 هذا الوصف الذي في الآية رجال رجال؟ ثم ماذا قال بعد ذلك عز وجل؟ لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا تلهيهم تجارة عن تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كل مشاغل الدنيا لا قيمة لها عند هذا الرجل، إذا نودي للصلاة كل شيء ينتهي، كل شيء يتوقف عنده ويتجه مباشرة إلى بيوت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. هنا لما قال الله سبحانه وتعالى لا تلهيهم، لا تلهيهم، لا بد من التنبيه على مسألة، ليست مسألة، لا مشكلة، مشكلة يعني الآن تقع في كثير من المساجد. ما هي الآن المساجد؟ مثل ما هو واضح في سياق الآية، الآية الكريمة، المساجد دخول لأي شيء؟ للذكر، أذن الله أن ترفع ليذكر في اسمه، للذكر، للذكر والخروج عن اللهو، خروج عن اللهو. المساجد الآن تقصد لتطمئن النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن النفس، تقرب من الله سبحانه وتعالى، يعظم حظها في الأجر. هذا شأن بيوت الله سبحانه وتعالى، فهي تدخل لتبتعد عن اللهو. لكن الآن المشكلة التي تحدث عنها أن اللهو دخل في المسجد، أن اللهو نفسه دخل في المسجد في أجهزة الجوال. الآن بعض الناس، وهذا والله يؤلم جدا، بعض الناس في المسجد يفتح الجوال على برامج لهو، حتى بعضهم يعني في برامج لعب يفتحها ويلهو بها في بيت الله سبحانه وتعالى، في بيت الله سبحانه وتعالى، أو يفتح ينظر مشاهد من اللهو وأشياء من هذا القبيل في بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل المسلم مع باب المسجد اللهو يجعله وراء ظهره، ويدخل معظما لبيت الله عز وجل، مدركا عظمة بيوت الله سبحانه وتعالى، ويصون بيوت الله جل وعلا عن كل لهو وباطل. ومن المصائب في هذا الباب الموسيقى التي في كثير من الجوالات، وأصبح يتأذى منها المصلون في سجودهم، في ركوعهم، في دعائهم، في قراءة القرآن، كل فترة صوت من هنا وصوت من هناك، أصوات موسيقى في بيوت الله. هل هذا من التعظيم لبيوت الله والمراعاة لحرمتها والمراعاة لحرمة المصلين واحترام التالي لكتاب الله والذاكر لله والقائم يصلي بين يدي الله؟ ولهذا يجب على الناس أن يحذروا أشد الحذر من مخاطر الجوال في بيوت الله، ولها مخاطر كثيرة ربما يأتي وقت آخر أفصل فيها بما يكون فيها النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ورجلان تحابا في الله. الآن هذا الموطن الوحيد الذي ذكر رجلان في الكل واحد، لكن هنا قال رجلان لأن التحاب تفاعل من طرفين، هذا يحب هذا والآخر يبادله نفس الحب، يعني يقوم في قلب شخص لآخر حب ليس أي حب، وإنما حب في الله عز وجل، والآخر نفسه يبادله ذلك، يحبه في الله. ولهذا جاءت السنة النبوية بما يحقق هذا التفاعل بين الطرفين. مرة كان رجل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر شخص فقال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أحب هذا، يشير إلى الرجل الذي مر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ هل أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فانطلق إليه وقال: أنا أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. لماذا قال له اذهب إليه وأخبره؟ لأن حتى يتحقق هذا التفاعل الذي هو من موجبات ظل العرش، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام من نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وهو من صغار الصحابة: يا معاذ، والله إني أحبك في الله، يحلب بالله عليه الصلاة والسلام. كم هذه الكلمة لها أثر في قلب معاذ عندما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة الكبيرة الجليلة: إني أحبك في الله، ويحلف بالله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. هذا التحاب مطلوب من المسلمين أن يجتهدوا في تنميته بينهم، وفي الوقت نفسه مطلوب منهم أن يحذروا من ضد ذلك، يعني أن يحذروا من الأسباب التي توجد البغضة بينهم والتعادي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. مطلوب من المسلم ومن المسلمين عموما أن ينموا هذه الأخوة والمحبة بينهم. الحاصل أن هذا من موجبات الضلال، ظل عرش الرحمن، التحاب في الله سبحانه وتعالى لا في شيء آخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في آية أخرى في سورة البقرة قال: وتقطعت بهم الأسباب. ما هذا؟ المحبات القوية الموجودة في الدنيا لمصالح أو مقاصد دنيوية كلها تتقطع ولا يبقى منها شيء، لا يبقى متصلا دائما باقيا في الدنيا والآخرة إلا التحاب في الله والمحبة في الله. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني اجتمع في هذه المرأة مغريات كثيرة. الآن في هذا الحديث اجتمعت ثلاث مغريات. الأول أنها هي الداعية، يعني ما بحث عنها ولا طلبها، ولا وإنما هي أخذت، مثل ما جاء في قصة امرأة العزيز مع يوسف، قصة عجيبة جدا. وهذه القصة بالمناسبة ينبغي على كل شاب أن يقرأها مرات كثيرة، لأنها سبحان الله تعينه على السلامة من هذه الفتن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ثم انظر سبحان الله العزيز والبرود الشديد، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الآن ما أصبحت القضية قضية امرأة العزيز، بل أصبحت المراودة من كل هؤلاء كما يدل عليه السياق فيما سيأتي. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، ما أصبح الآن الكيد من امرأة العزيز وحده، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذه الآن الآيات فيها مواطن عندما يتأملها المسلم، مواطن يمكن نصفها بأنها أمور، نعم أمور معينة للخلاص من فتن النساء، تستخلص من هذه الآية، أمور معينة من الخلاص من فتنة النساء. وهذه لي فيها حديث سابق ربما في خطبة جمعة بهذا العنوان، ذكرت أسباب كثيرة مستخلصة من هذا السياق، مستخلصة من هذا السياق من مواطن فيه. مثلا قوله معاذ الله، يعني هذه مهمة جدا عندما تعرض الفتنة للشاب، أول ما ينبغي أن يبدأ به يستعيذ بالله، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم، مباشرة يطلب نجاته من هذه الفتنة من الله، أعوذ بالله، مثل ما قال معاذ الله معاذ الله. وأيضا الإخلاص، الإخلاص سبيل الخلاص، دائما يجتهد الإنسان على إخلاص العمل. الآن لما يخلص الإنسان في صلاته وفي صيامه وفي عبادته، هذا الإخلاص يدرى عنه الفتن، هذا الإخلاص يدرى عنه الفتن. إنه من عبادنا المخلصين في قراءة، والقراءة الأخرى المخلصين، والقراءتان يستفاد منهما أن الإخلاص سبيل الخلاص، أن الإخلاص سبيل الخلاص. وأيضا قوله لولا أن رأى برهان ربه، هذا أيضا من الأسباب التي يكون فيها النجاة من هذه الفتن، لولا أن رأى برهان ربه. قال أهل العلم في الصحيح في معنى الآية الإيمان، الإيمان، لأن الإيمان هو الوازع، وكل ما تنام الإيمان في القلب ردع الإنسان عن الدخول في المحرم. الآن الذي عنده الإيمان بالله وعظمته وأسماءه وصفاته والمعرفة باطلاع الله وكذا، إذا جاء من هذه الفتن حجزها بإيمانه بالله واستحضاره رؤية الله له واطلاع رب العالمين عليه إلى غير ذلك. أيضا من الوسائل الفرار من الفتن، واستبق الباب، الفرار من الفتن، ما يبقى الإنسان في موطن الفتنة، إذا تحركت الفتنة في المكان لا يبقى، بل يفر ويذهب سريعا ويبتعد عن مكان الفتنة. أيضا الاستعصام، فاستعصم ما يلين ولا ينثني ولا يفتح لنفسه باب الوهن، وإنما يكون في حزم مع نفسه وعزم، ويصونها عن هذه الخسائس والرذائل والمحرمات. أيضا الدعاء، دعاء الله عز وجل إلا تصرف عني كيدهن، هذا دعاء. فالحاصل أن هذا السياق من المفيد للمسلم والشاب أن يقرأه مرات حتى يداوي نفسه بالقرآن ويستخلص الأمور التي تعينه بإذن الله للسلامة. يوسف عليه السلام تعرض لفتنة، لهذه الفتنة، فتنة النساء في أشد صورها، لأن العلماء لما تكلموا عن قصة يوسف عليه السلام ذكروا أنه اجتمع في هذه القصة من هذه المرأة أكثر من 10 مغريات، أكثر من 10 مغريات، كل واحدة أشد من الأخرى، ومع كل هذه المغريات نجاه الله سبحانه وتعالى. والأسباب التي وفقه الله إليها وكانت سبب نجاته ذكرت في الآية في السياق. فهذا فيه تنبيه. وآخر سورة يوسف قال ختمت بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لا بد أن الإنسان يأخذ العبر ويستفيد من هذه القصص ما يداوي ويعالج به نفسه. فيوسف اجتمعت مغريات تزيد على 10، كل واحدة أقوى من الأخرى، وسلمه الله سبحانه وتعالى ونجاه. من عرضت له هذه الفتنة دعته امرأة ذات منصب وذات جمال فامتنع خوفا من الله، كان هذا الامتناع من موجبات الفوز بظل العرش يوم القيامة. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه الكلمة إني أخاف الله إذا حضرت عند العبد وقت الفتنة سلم من الفتنة، أقصد إذا حضرت في قلبه وتمكنت من قلبه، يعني تمكن من قلبه خوف الله سبحانه وتعالى لن يفعل فتنة مهما كانت قوية. ولهذا العلماء يقولون ينبغي الإنسان في مثل هذا الموطن أن يزجر نفسه بهذه الكلمة إني أخاف الله، سواء يرددها في قلبه ويستشعر بقلبه الخوف من الله، أو ينطق بها بلسانه يزجر نفسه بهذه الكلمة. سبحان الله، هذه الكلمة إني أخاف الله في هذا الموطن، هذا يذكرنا فيما يتعلق بالصيام، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. العلماء يقولون فليقل إني صائم، أولا هو يذكر نفسه بما هو فيه من شرف الصيام وما يقتضيه الصيام من أدب وسكون وطمأنينة إلى غير ذلك من معالي، وأيضا الشخص الذي أمامه يذكره بشرف الحالة التي هو عليها حتى لا يحصل منه. فلما يقول هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، لما يقول هذه الكلمة إني أخاف الله، هذه هو يزجر بها نفسه، وربما أنها أيضا تزجر الذي أمامه، مثل ما زجرت ذاك الذي كان يراود ابنة عمه سنوات ويطلبها لنفسه وهي تأبى، حتى اضطرتها الحاجة إليه وجاءت، فاتفق معها على مبلغ من المال يعطيها إياه، فقبلت للحاجة. ثم لما جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بأهله، فقام أثرت فيه. ولهذا هذه الكلمة لما يؤتى بها في هذا الموطن إني أخاف الله تؤثر في القائل وتؤثر في من يسمع هذه الكلمة. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من مبالغة في إخفاء الصدقة حفظا لعمله وابتعادا عن المراءة في العمل، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني الشمال انظر كيف قربها من اليمين، لو قدر أن الشمال رجل ينظر ويبصر ما يرى هذا من شدة إخفاء هذه الصدقة، إخفاء هذه الصدقة. وهذا فيه ترغيب في هذا الأمر إخفاء الصدقة، لكن إظهار الصدقة وإعلانها إذا كان المقصد منه آخر، إذا كان المقصد منه آخر الذي هو تحريك الناس وترغيبهم في الصدقة وحثهم عليها خاصة في مواطن الحاجة ونحو ذلك، فهذا لا يتنافى مع الرياء. فالعبرة بما قام في القلب، العبرة بما قام في القلب. والله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن الأول ذكر أنه نعمة ذلك الأمر، لكن إن قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، أما إن قصد به المراءة لا يدخل في صالح عمل المرء ما كان يفعله رياء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. السابع من هؤلاء وهو موضع الشاهد، السابع من هؤلاء وهو موضع الشاهد، رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكره لله خاليا هذا مثل الذي قبله، بعيد كل البعد عن الرياء، بعيد عن الرياء، عن السمعة، عن ملاحظة الناس بالعمل، هو خالي ليس عند أحد من الناس. فإذا فاضت عيناه وهو خالي هذا سليم من الرياء، هذا سليم من الرياء. فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عندما ذكر عظمة الله وجلاله وكماله، سواء كان هذا الفيض فيض عيناه بالدموع، فيض عينيه بالدموع، سواء كان خشية أو كان شوق مثل ما تقدم البيان، المهم أنه ناشئ عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بذكر جماله فاشتاق، أو ذكر عقوبته فخاف ودمعت عينه هنا أو دمعت عينه هناك، هذا كله داخل في المعنى هذا. وهذا فيه هذا الجملة الأخيرة من الحديث فيها حث للمؤمن إذا كان وحده أن يحسن تدبر القرآن، لأن القرآن هو الذي يأتي بهذا الخير، هو الذي يأتي بهذه الخشية و هذا القرب من الله وهذا البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان وحده ينبغي أن يعتني عناية كبيرة بالتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. كل الخصال التي مرت كلها لها تعلق بالإخلاص ومقاومة الهوى، كلها لها تعلق بالإخلاص و مقاومة الهوى، لو تأملتها واحدة واحدة كلها أسها الذي تقوم عليه إخلاص العمل لله ومقاومة هوى النفس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، قال حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح.
نعم هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يرزقنا أجمعين خشيته في الغيب والشهادة، وأن يعمر قلوبنا بطاعته. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.